أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في مبحث القاطعة، أشير إجمالا وخلاصة للمسألة السابقة. قلنا بأنه إذا حصل شك للإنسان، تارة يكون متعلق الشك هو الحكم الواقعي، كما لو شككنا بأن الشارع هل أوجب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة في زمن الغيبة أم لا، وأخرى يكون الشك في حكم ظاهري، كما لو شككنا أن الشارع في الشبهة التحريمية هل جعل البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي. إذن الشك تارة يكون متعلقا بحكم واقعي، وأخرى يكون متعلقا بحكم ظاهري. لا إشكال ولا شبهة أن الأحكام والوظائف الظاهرية من الإمارات والأصول العملية التنزيلية وغير التنزيلية لها مجرى بلحاظ الشك في الحكم الواقعي، فقد تقوم إمارة، وقد يقوم استصحاب، وقد يقوم براءة واحتياط شرعي فيما يرتبط بتعيين الوظيفة إزاء الحكم الواقعي المشكوك. ولكنه هل يمكن أن تجري الوظائف الظاهرية بإزاء الأحكام الظاهرية المشكوكة أو لا يمكن؟ هذا هو العنوان الذي طرحنا. قلنا هنا يوجد أحد معنيين لجريان الوظيفة الظاهرية بإزاء الحكم الشك في الحكم الظاهري. إما أن يكون المراد أنه كما أن الوظيفة الظاهرية تنجز وتعذر بإزاء الحكم الواقعي المشكوك، يمكن أن تنجز وتعذر بإزاء ماذا؟ الحكم الظاهري المشكوك. وقلنا هذا المعنى لا يمكن لأمثال المرزاء أن يقبله. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري لا مبادئ له. المعنى الثاني أن يكون المراد كما أنه يمكن الاستناد إلى الأحكام الظاهرية في الأحكام الواقعية المشكوكة، يمكن الاستناد إلى الأحكام الظاهرية في الأحكام الظاهرية المشكوكة. هنا فصلنا، قلنا أن الإمارات والأصول العملية التنزيلية تجري بلحاظ الحكم الظاهري المشكوك، سواء قلنا بنظرية المرزا وهي شرطية الوصول أو لم نقل بذلك. أما الأصول العملية غير التنزيلية، يعني البراءة، إذا كان المشكوك هو الحكم الظاهري فعلى مسلك المرزاء لا تجري البراءة والاحتياط الشرعي، وعلى مسلك السيد الشهيد ماذا؟ يمكن أن تجري. هذا خلاصة ما تقدم في البحث السابق. إذا أكو سؤال هنا أو استفسار حتى قبل ما ننتقل إلى بحث حجية القطع نقف عنده، أكو شيء مولانا؟ لأنه الإخوة طالبين من عندنا أنه سيدنا بعض الأحيان اسمحونا للسؤال استفسار ونحو ذلك. جيد، مبحث القطع. في مبحث القاطع توجد أبحاث كثيرة، ولكنه في الواقع إذا أردنا أن نقف عند جميع هذه الأبحاث لعله نحتاج إلى وقت طويل، فلهذا نحاول أن نقف على مهم أبحاث حجية القاطع. البحث الأول فيما يرتبط بأصولية هذه المسألة وعدم أصوليتها، فإنكم تعلمون أنه وقع الخلاف في أن مسألة حجية القاطعة هل هي مسألة أصولية أو ليست كذلك. هناك خلاف كما تعلمون بين الأعلام، المشهور بين أعلام الأصوليين أنها ليست مسألة أصولية، وذهب البعض كالسيد الإمام قدس الله نفسه والسيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه وجملة من الأعلام إلى أن المسألة ماذا؟ مسألة أصولية. حتى لا تخلو المسألة من ثمرة ومن فائدة، لأنه قد يقال بأنه لا ثمرة في معرفة أنها أصولية أو غير أصولية، فسواء كانت أصولية أم لم تكن أصولية فإننا سوف نبحثها في علم الأصول. إذن ما هي الثمرة التي تترتب على بحث أصوليتها وعدم كونها كذلك؟ الجواب ليس الأمر كذلك، فإن هناك ثمرة أساسية تترتب على معرفة أن المسألة أصولية أو أن المسألة ماذا؟ غير أصولية. أنا أضرب مثال للإخوة ومن خلال المثال إن شاء الله يتضح المطلب. لو فرضنا أن مسألة من المسائل كانت مسألة فلسفية، فما هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية؟ ها؟ قرأتم في البداية نهاية منظومة أسفار أن المنهج المتبع هو المنهج البرهاني والطريق البرهاني. أما إذا ثبت أن المسألة مسألة فقهية فماذا نتبع؟ هم نتبع المنهج البرهاني لو المنهج التعبدي والنقلي؟ أي منهم؟ إذا ثبت أن المسألة مسألة لغوية فإلى ماذا نرجع؟ إلى نقل اللغويين. إذا ثبت أن المسألة مسألة مرتبطة بالطب أو بالفلك إلى ماذا نرجع؟ نرجع إلى العلوم التجريبية. هل هناك معنى أن نستدل بالعقل أنه ماذا يحدث في جسم الإنسان؟ وإن كان في الطبيعيات القديمة هذا الخلط كان موجود، أنه كان يريدون أن يعرفون أن القمر مولان يقتطع منه أو لا يقتطع فيستدلون عقليا أنه مثلا لا يقتطع منه، هذا خلط في المناهج. هنا إذا ثبت أن حجية القطع من المسائل الأصولية فالمتبع فيها هو ماذا؟ ها؟ المنهج المتبع في تحقيق المسائل الأصولية أي منهج كان. أما إذا ثبت أن حجية القاطعة مسألة كلامية أو فلسفية ونحو ذلك فإن المنهج سوف ماذا؟ سوف يكون مختلفان. إذن لا يقال بأنه لماذا تبحثون عن كون مسألة أصولية أو غير أصولية. وإن كان احنا تبعا للقوم نقول أنه ما هي الثمرة، هذا ما نقوله لمتوسطين، وإلا عند التحقيق لا، هناك ثمرات أساسية خصوصا فيما يرتبط بالمنهج المتبع في تحقيق ماذا؟ المسائل. فإنه إذا ثبت كونها أصولية فالمنهج بنحو، وإذا ثبت أنها غير أصولية فالمنهج المتبع سوف يكون ماذا؟ بنحو آخر. هسه أنتوا بعد إحنا جملة من الأحيان وقت ماكو بعد ننقل كلمات القوم نقول وقد ذكر فلان لا فائدة لا فائدة، لا، بعد هذا يكون دليلا لرد تلك الكلمات التي تقول بأنه لا فائدة لا ثمرة من بحث أنها أصولية أو غير أصولية. بلي لا لا لا، احنا دا نتكلم في المعنى الذي يرتبط بالأصول، يعني نبحث في مسألة أنها منجزية ومعذرية. بلي يعني هذا البحث، وإلا هذيك الكاشفية والداعوية ونحو ذلك هذيك مسلم أنه خارج من أصول مرتبطة بنظرية المعرفة مرتبطة بأبحاث أخرى. نبحث في المعنى الأصولي للقاطع وهو الحجية بمعنى المنجزية والمعذرة، هل هذه مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية؟ ملتفتين هذا المعنى. نعم
سيد
لا بحث كما بحث كثير من مسائل علم الكلام في علم الأصول، كما بحث جملة من مسائل علم الفلسفة في علم الأصول. مثلا عندما بحث أقسام الكلي في الاستصحاب، أقسام الكلي مرتبط بالمنطق مرتبط بالفلسفة، ولكن لأنه عنده شغل فيها فبحثها مقدمة حتى يدخل إلى ماذا؟ إلى مسألة أصولية. مو دليل، أحسنتم، في أول تعريف الاستصحاب صاحب الكفاية أشار إلى قاعدة الواحد، بعض الأعلام أشار إلى قاعدة الواحد، هذا معنى قاعدة الواحد قاعدة أصولية؟ لا. إذن ليس كل ما بحث في علم الأصول معناه أنه ماذا؟ أصوليون. شيخ لا تطويكم على اي بل خلوا فد ابحاث فد مقدار بعد البحث، يعني ولا يصير بحث اثنين يعني. اذا هناك ثمره اساسيه تترتب على ماذا؟ على معرفه ان هذه المساله اصوليه او غير اصوليه. وحيث اننا لم نبحث من اول بحث الاصول حتى نذكر ضابط المساله الاصوليه، اذا من الانسب ان نذكر ماذا هنا؟ الضابط العام للمسألة الأصولية بنحو الإجمال، حتى بعد إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى مسائل لاحقة كحجية خبر الواحد كالبحث في الأصول العملية ونحو ذلك، بعد ضابط المسألة الأصولية واضح عندنا، وعلى أساس ذلك سوف يتبين أن البحث في حجية القطع بحث عن مسألة أصولية أو خارج عن علم الأصول. لكي يتضح الضابط في معرفة المسألة أنها أصولية أو لا، لا بد من البحث في أمرين. الأمر الأول هو أن ضابط المسألة الأصولية ينبغي أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول في ضابط المسألة الأصولية ألا ترد عليه النقوض الثلاثة المعروفة، وهو الناقض بالقواعد الفقهية، والناقض بمسائل علم الرجال، والناقض بمسائل علم اللغة. هذه النقوض المعروفة التي تورد عادة على ماذا؟ على تعاريف وضوابط المسألة الأصولية. أما النقض الأول وهو ألا يبتلي بالقواعد الفقهية، فإنه إذا عرفنا علم الأصول، التفت جيدا، إذا عرفنا علم الأصول كما عرفه المرزا في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 19 قال هو عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي. فنقول مثلا بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وجوب رد التحية دل عليه خبر الثقة، وخبر الثقة هاي الكبرى حجة، إذن وجوب رد التحية ماذا؟ حجة، يعني واجب. هذه الكبرى، هذا النحو من التعريف ويريد عليه النقض القواعد الفقهية. ما هو النقض؟ وهو أنه هذا يمكن تطبيقه في لا ضرر مثلا، فإننا نقول لزوم العقد الغبني ضرري، فإنه لو كان العقد الغبني لازما يلزم الضرر على من؟ على المشتري. والضرر مرفوع بأي دليل؟ بدليل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا اللزوم يكون ماذا؟ مرفوعان. إذن أيضا يلزم أن تكون هذه المسألة الفقهية أو هذه القاعدة الفقهية ماذا؟ من مسائل ماذا؟ علم الأصول، لأنها وقعت كبرى في قياس استنباط لو انضم إليه صغرى لأنتج لنا حكما فرعيا. إذن هذا التعريف وهو تعريف المرزا قد يرد عليه ماذا؟ إشكال النقض بالقواعد الفقهية. أما إذا عرفنا القاعدة الأصولية بهذا المعنى، قلنا هي العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط حكم شرعي فرعي، وهذا هو التعريف الذي ذكره الإصفهاني في هداية المسترشدين شرح معالم الدين، هناك هذا التعريف الموجود في الكلمات منشأه من هناك، العلم أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. في كتاب هداية المسترشدين شرح معالم الدين صفحة 12 هناك أشار إلى هذا التعريف. خب إذا عرفنا علم الأصول بهذا التعريف، خب يرد عليه بأنه أساسا معرفة أن الصعيد يراد به خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض ممهد للاستنباط أو ليس ممهدا، فإنه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، خب من الواضح إذا كان المراد خصوص التراب فإن التيمم لا يجوز إلا ماذا؟ إلا بالتراب. إذا أريد مطلق وجه الأرض فإنه يعم غير التراب أيضا. إذن معرفة أن المراد من الصعيد هو الخاص أو العام يمهد في يكون مقدمة وممهد لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يكون، إذن يلزم أن تكون مسائل اللغة داخل أين؟ داخل في علم الأصول. هذا إذا عرفنا علم الأصول بهذا النحو. وإذا قلنا أن علم الأصول ضابط المسألة الأصولية هو ما له دخل في عملية الاستنباط من غير أن نأخذ قيد ماذا؟ الكبروية كما فعل المرزا. هنا لا إشكال ولا شبهة بأن وثاقة زرارة له مدخلية في عملية الاستنباط أو ليس له مدخلية. وإذا ما لم تعرف أن زرارة ثقة أو لا، لا يمكن أن تقول وخبر الثقة حجة. فيلزم أن تكون جملة من المسائل الرجالية داخل أين؟ في علم الأصول. إذن الشرط الأول في التعريف أو في ضابط المسألة الأصولية لابد أن يكون ضابطاً مانعاً عن مثل هذه النقوض وما يشابهها. ولكن خلوا ذهنكم جيداً يمي أنه هذا الشرط ينبغي أو هذا الضابط كما أنه ينبغي أن يكون مانعا من دخول النقوض المعروفة، ينبغي أن يكون جامعا لكل مسائل علم الأصول، لأنه يعطى بأيدينا ضابط، هذا الضابط يخرج هذه النقوض ولكن هو يبتلي بإخراج ماذا؟ بإخراج جملة من مسائل علم الأصول. فإذن الضابط الموفق ما هو؟ هو أن يكون مانعا من دخول هذه النقوض، ولكن أيضا ماذا؟ لا يكون سببا ومبتلى بخروج ماذا؟ جملة من المسائل الأصولية. من باب التطبيق وإلا البحث المفصل موكول إلى محل آخر، أنا فقط أطبق أنه كيف أن هذه الضوابط تكون مناسبة من جهة ولكن مبتلات ماذا؟ من جهة أخرى. خب الآن تعالوا إلى هذا الضابط المشهور في كلمات الأعلام من الأصولين، وهو ضابط المرزا رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما شرعي فرعي، مو هالشكل؟ هذا الضابط واقعا موفق في إخراج مسائل الرجال، فإن وثاقة زرارة لا تقع كبرى في قياس الاستنباط وإنما هي الصغرى لكبرى في قياس الاستنباط. فأنت تقول زرارة ثقة وخبر الثقة حجة، وهذا وخبر الثقة حجة هو الذي يقع ماذا؟ كبرى في قياس الاستنباط، لا وثاقة زرارة. إذن يخرج لي مسائل ماذا؟ علم الرجال. وكذلك معرفة أن الصعيد يراد به المعنى الخاص أو المعنى العام يقع كبرى في قياس الاستنباط أو لا يقع؟ خب لا يقع. إذن بهذا الضابط وإن وفقنا بإخراج مسائل علم الرجال مسائل علم اللغة، لكن هذا الضابط هو يبتلي بإشكال آخر. ما هو الإشكال؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي. ما هو الإشكال؟ وهو أنه نحن لو بحثنا حجية الظهور فمسألة الظهور ماذا؟ ها؟ مسألة أصولية. الظهور حجة، كل ظهور حجة، مسألة أصولية لأنها تقع كبرى ماذا؟ في قياس الاستنباط. ولكن البحث في أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة، هذه كبرى في قياس الاستنباط لو صغرى،
صغرى لماذا؟ لكبرى حجية الظهور،
بناء على هذا الضابط بعد تدخل في علم الأصول أو لا تدخل. فإذا البحث عن الأوامر والنواهي وكل ما يرتبط بتشخيص الصغرى الظهور الذي هي عشرات المسائل في علم الأصول، بعد تكون أصولية أو خارجة عن علم الأصول؟ تكون خارجة عن علم الأصول. إذن هذا الضابط وإن كان موفق في إخراج وفي منع تلك النقوض المتقدمة، ولكنه مبتلى ماذا؟ بإخراج عشرات المسائل ماذا؟ من علم الأصول. التفت، أحسنتم، هذا هو ملتفت للإشكال المرزا رحمة الله تعالى عليه. بل هنا المرزا رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول الجزء الأول هناك ملتفت الإشكال صفحة 19 يقول: ويأتي أيضا أن المسألة الأصولية قد تقع أيضا صغرى لقياس الاستنباط، وتكون كبراه أيضا ماذا؟ مسألة أخرى من مسائل علم الأصول. بس لماذا قال ذلك؟ حتى يدخل ماذا؟ حتى يدخل البحث في أن ظاهر الأمر، أن صيغة الأمر دال على الوجوب، صيغة النهي دال على الحرمة ونحو ذلك، يدخلها أين؟ في علم الأصول. ولكن إذا قبلت شيخنا، التفت جيدا للإشكال، إذا قبلت أنه يمكن لصغرى المسألة الأصولية أن تكون مسألة أصولية، وثاقة زرارة أيضا صغرى لمسألة ماذا؟ لمسألة أصولية، فلتكون أيضا مسألة أصولية. ما أدري واضح الإشكال ولا؟ إذا نحن قبلنا أن صغرى المسألة الأصولية يمكن أن تكون أيضا مسألة أصولية، فإن وثاقة زرارة صغرى لكبرى حجية ماذا؟ خبر الثقة. إذن يمكن أن تكون مسألة أصولية. وأنت في صفحة قبلها قلت بأن البحث في السند وتشخيص الرواة وغير ذلك داخل في علم الرجال، لا أنه داخل في علم الأصول. فلهذا المرزا النائين رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول صفحة 307، طبعا هذه الطبعة الحديثة مالته، صفحة جامع المدرسين، هناك في صفحة 308 هناك يشير إلى هذا المعنى بأنه نحن نلتزم بأن مسائل البحث في أن النهي دال أو ليس بدال، الأمر دال أو ليس بدال، يقول كلها خارجة عن علم الأصول. لأنه إذا قبل أنها داخلة في علم الأصول لابد أن يلتزم أنه ماذا؟ ها؟ لابد أن تكون وثاقة زرارة أيضا داخلة في علم الأصول. إذن لابد أن يلتزم بخروجها من علم الأصول حتى لا يرد النقض بمسائل علم الرجال. ما أدري واضح؟ بل هناك في صفحة 308 مولانا، خلي أقرأ لك العبارة إذا أقدر ألقاها مولانا. بالي طبعا بعد راجعوها الإخوة، أنا ما لقيت هنا، هي نفسها الصفحة 307-308. وهكذا أنا قلت بعد كل الظهورات التي مرجعها إلى تشخيص صغرى حجية الظهور بعد ينبغي ماذا؟ أن تكون خارجة عن علم الأصول. وإذا قبل المرزا في بعضها أنها يمكن أن تكون الصغرى لكبرى أصولية أيضا مسألة أصولية، فليلتزم بأنه صغرى حجية خبر الثقة أيضا ماذا؟ أصولية، وهي وثاقة زرارة. إذن الشرط الأول تلخص مما تقدم، الشرط الأول في ضابط المسألة الأصولية أن يكون قادرا على دفع كل النقوض التي ترد على تعريف هذا العلم وضابط المسألة فيه، وأن لا يبتلي هو بإخراج ما هو مسلم الأصولية، لأنه مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة تشخيص ظهورات، لا إشكال ولا شبهة أنها مسلم من مسائل ماذا؟ من مسائل علم الأصول. بلي جيد، خب إذن لعد شوفوا شيخنا إذا هكذا تقول، إذن أنت تعال خليلي في الضابط وطلع عم 90% من علم الأصول، إذن شنو المحظور؟ احنا لا اشكال ولا شبهه. الان انت بلي لا اريد اقول بانه اذا اعطيتني الضابط واخرجت لي 80% من مسائل علم الاصول بينك وبين الله، هذا الضابط بعد موفق او غير موفق. احنا نتفق الضابط انه هذه المسائل التي لا يشك الانسان الفقيه او الاصولي انها مسائل ماذا؟ مسائل اصوليه. وين ندخل في بحث اجتماع الامر والنهي؟ وين راح نبحث؟ نسوي له علم جديد مولانا؟ ندخلها في علم الكلام؟ ندخلها في نظريه المعرفه؟ نحن نريد فالضابط هاي المسائل التي هي لا إشكال في أصوليتها، يعني أنهم تسلموا تلقوها بالقبول، الآن لا يلزم خروج هذه المسائل. فلهذا تشوفون أن المرزم هو ملتفت هنا، قال بأنه يمكن أن تكون صغرى أصولية لكبرى ماذا؟ لكبرى أصولية، لأنه ما يقدر يلتزم، ولكن هناك التزم في نتيجته على أي الأحوال. إذن نحن نريد من الضابط أن يكون موفقاً في دفع النقوض وأن لا يبتلي هو بإخراج ما هو أصوليون، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو الشرط الآخر المهم واقعا ولعله أهم من الشرط الأول، هو أنه نحن لا نريد إبراز أي ضابط كان يكون جامعا ومانعا، وإلا وإنما نريد ضابطا يكون منسجما مع الغرض الذي من أجله دون هذا العلم. أنتم تعلمون أن كل علم هناك غرض يترتب على ذلك العلم. من هنا ذهب صاحب الكفاية إلى أن تمايز العلوم ماذا؟ بأغراضها لا بموضوعاتها. وهذا معناه أنه حتى لو كان هناك إشكال في أنه لكل علم موضوع، فلا إشكال أنه في لكل علم ماذا؟ غرض يترتب على ذلك العلم. فلهذا ذكروا في محله مثلا علم الأصول الغرض المترتب عليه هو ماذا؟ هو الاقتدار على استنباط الأحكام الفقهية الشرعية. علم النحو الغرض منه ماذا؟ هو صون اللسان من الخطأ في المقال، هذا هو الغرض مو تعريف. هذا علم المنطق ما هو؟ صون الفكر من الخطأ في الاستنتاج أو في عملية التفكير وهكذا. فإذن كل علم له غرض وهدف يترتب عليه. في الضابط الثاني طبعا هذا المعنى بنحو واضح أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الإمكان بإمكان الإخوة أن يراجعوه في الجزء الأول في تقريرات السيد الهاشمي صفحة 38. هناك قال: هناك أغراض ذاتية تترتب على كل علم في نفس الأمر والواقع مع قطع النظر عن مرحلة التدوين والتعليم، وهذا النوع من الأغراض يكون بمثابة المعلول للعلم، فإن هذا العلم يولد ماذا؟ هذا الغرض. فإن من يتعلم اللغة العربية ويعمل قواعدها عندما يتكلم يخطئ أو لا يخطئ؟ لا يخطئ. هذه نتيجة طبيعية مترتبة على ماذا؟ طبعا مترتبة على تعلم هذا العلم وإعمال قواعد هذا العلم، يعني من نحو القضية الحقيقية. فإن النحو لا يخطأ، النحوي والمتكلم قد يخطأ. فإن المنطق لا يخطأ، من يخطأ؟ المنطقي اللي يريد يستعمل القواعد المنطقية قد يستعملها كما هي وقد لا يستعملها. فالاشتباه مو من علم المنطق، مو البعض يشكل على المنطق بإبراز أخطاء المنطقيين، وهذه مغالطة ما أدري شلون. إذا هذا الإنسان قاري منطق زين هذا الإشكال لا يبتلي به. يشكل على المنطق بإبراز ماذا؟ أخطاء المنطقيين. يشكل على العقل بإبراز أخطاء الفلاسفة، ولا علاقة لأحد ما بالآخر، فإن العقل لا يخطئ. العقلي الذي يريد أن يستعمل القواعد العقلية قد يستعملها كما ينبغي وقد لا يستعملها كما ينبغي فيقع الخطأ. المنطق لا يخطأ ولكن المنطقي قد يخطأ. الأصول قواعد الأصول لو طبقت على ما هي عليه بنحو القضية الحقيقية توصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الاقتدار على الاستنباط، ولكنه إذا وقع خطأ فأخطأ ممن؟ من المستدل. على أي الأحوال، إذن الشرط الثاني الذي نضطر أو نحتاج إليه هو أن ضابط المسألة الأصولية ينبغي أن يكون منسجماً مع ماذا؟ مع الغرض الذي دون له ذلك العلم ووجد له منه ذلك العلم. وهذه مسألة جد مهمة. هسه لماذا نقول مسألة أساسية؟ باعتبار أنه نحن في جملة من الأحيان نجد أنه قد تذكر هناك ضوابط في كلماتهم للتمييز، ولكنه لم يراعى فيها الشرط الثاني وإن كان الشرط الأول مراعى فيه. يعني الضابط ضابط فني يمنع النقوض ويدخل ما هو الأصولي، ولكنه لا يتوفر فيه ماذا؟ الشرط الثاني. أضرب لك مثالا واحدا، لو جاء شخص وقال أن ضابط المسألة الأصولية هو أن يكون الحكم المستنتج نسبته إلى القاعدة الأصولية نسبة اللازم إلى الملزوم لا نسبة الفرد إلى الكلي، فإنه إذا صار نسبة الفرد إلى الكلي فتكون المسألة فقهية. خب هذه قد أنت بحسب الشرط الأول تستطيع أن تطبقها ماذا؟ ها؟ تستطيع أن تطبقها على جملة من الموارد وتجدها صحيحة ما فيها إشكال. ما الفرق بين اللازم والملزوم وبين الفرد والكلي؟ التصور واضح عند الإخوة. الفرد والكلي من قبيل المثال الذي ضربناه، قاعدة لا ضرر، فإن كون العقد غبني لزومه ضرري هذا فرد من ماذا؟ من كبرى ومن كلي، هو لا ضرر ولا ضرار، فنسبة هذا الحكم الشرعي إلى القاعدة نسبة ماذا؟ نسبة الفرد إلى الكلي، نسبة الجزئي إلى الكلي. أما نسبة اللازم إلى الملزوم، ما هي نسبة اللازم إلى الملزوم؟ عندك قاعدة أنت في علم الأصول إن شاء الله بحثها يأتي إن شاء الله إذا وفقنا وتقدم إن شاء الله قرأتموه، وهو أنه كلما ثبت وجوب شيء ثبتت ماذا؟ ثبت وجوب مقدمته. قاعدة الملازمة، ولكن مو قاعدة ملازمة العقلية ما حكم به العقل حكم به الشرع، لها هاي الملازمة التي نقولها الملازمة بين وجوب شيء وموجوب مقدمته، هذه كبرى، هذه كبرى. خب هذه الكبرى أنت تريد أن تستنبط منها حكم وجوب الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة. خب هنا وجوب الوضوء نسبتها إلى الملازمة نسبة الفرد إلى الكلي لو نسبة اللازم إلى الملزوم، ها؟ الجواب هو أنه النسبة هنا ليست نسبة الفرد إلى الكلي. لماذا؟ لأن القاعدة تقول كلما ثبت شيء ثبتت ماذا؟ مقدمته أو وجوب مقدمته. إحنا تريد أن تثبت الملازمة، وفي المسألة الفقهية أنت أثبتت الملازمة لو أثبتت وجوب المقدمة. إذن لو كنت في المسألة الفقهية تثبت الملازمة صغرى من الصغريات لكان فردا ماذا؟ من كلي. وأنت لا تريد أن تثبت الصغرى لكبرى، وإنما تريد أن تثبت ماذا؟ وجوب أحد الطرفين الذي هو اللازم، فيكون ثبوت وجوب الوضوء من لوازم ثبات أو ثبوت تلك القاعدة في علم الأصول لا من صورياتها. من قبيل أنه تقول إذا ثبتت الأربعة فلازمها ثبوت ماذا؟ ثبوت الزوجية، فثبوت الزوجية ليس مصداق وفرد من ثبوت الأربعة، بل هو لازم من لوازم ثبوت الأربعة. هسه لو جاءنا قائل وقال بأن المسألة الفقهية هي ما تكون النسبة إلى القاعدة نسبة الفرد إلى الكلي، والمسألة الأصولية هي ما تكون النسبة اللازم إلى ماذا؟ إلى الملزوم. خب واستطعنا، افترضوا واستطعنا أن نطبق الشرط الأول كاملا، فهذا الضابط صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب: هذا الضابط وإن كان صحيحا من خلال الشرط الأول، ولكنه تام من خلال الشرط الثاني أو غير تام، لأنه واقعا ما هو المائز الفني حتى نجعل النسبة إذا كانت فرد كلي فقهي وإذا كان لازم وملزوم أصولي؟ هو اعكس الأمر، ملا إذا كان لازم وملزوم أصولي فقهي، إذا كان فرد كلي أصولي، أكو فد نكتة تقول هذه أصولية وتلك فقهية؟ إذن نحن لا نريد أي ضابط كان، التفت جيدا، نحن نريد ضابطا، هذا الشرط الثاني، نحن نريد ضابطا ينسجم مع الغرض الذي من أجله دون علم الأصول، وهو ماذا؟ وهو تحصيل الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي. بعد اليوم تعبت، فهذا هو تمام الكلام في الأمر الأول. أما الأمر الثاني إن شاء الله سوف يأتي يوم الأربعاء، والحمد لله رب العالمين.